أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. أولا أنا ذكرت أنه بالنسبة إلى ما ذكره المحقق السبزواري من أن صدر المتألهين هو في الحقيقة كان مصرا على القول بأن العلم من الكيف النفساني، خلاف ما ذهب إليه حيث قال: ما لفظه ولكن بعد اللتية والتي لست أفتي بكون العلم كيفا حقيقة، وإن أصر هذا الحكيم المتأله عليه في كتبه. أنا ذكرت في بداية الدرس السابق أنه لا، إن صدر المتألهين له في كلماته ما يشير بشكل صريح إلى ذهابه مذهب أن العلم هو من الوجود، هذا ما ينسجم أصلاً مع أصالة الوجود. ومن اللافت أيضاً أن السيد رضا الصدر صاحب التعليق على المنظومة صحائف من الفلسفة أيضا ينكر على المحقق السبزواري اتهامه لصدر المتألهين بأنه أصر على هذا الأمر، حيث قال السيد الصدر: ما لفظه لم أعثر على كتاب أصر فيه هذا الحكيم على كون العلم كيفا، وكلامه هذا إنما هو على مذهب القوم في العلم لا على ما هو التحقيق عنده. هذا أمر مهم باعتبار أن الجواب الذي أفاده صدر المتألهين على الذي هو عبارة عن التفكيك والتمييز بين الحمل الذاتي الأول والحمل الشائع الصناعي هو جواب على مذهب القوم، وإلا التحقيق عنده هو نعم كون العلم هو وجود وهو له حقيقة إشراقية كما ذهب إليه محقق السبزواري، ولكن نقاشنا مع المحقق السبزواري هو أنه على مذهب القوم المسألة محلولة. يعني إشكاله الذي ذكره المحقق السبزواري أنه إشكال الذي لا نريد أن نعيده، إشكاله هو أنه على جواب على جواب صدر المتألهين، الإشكال الذي ذكرناه سابقا أن هذه الصورة النفسية إذا كانت هي أيضا من مقولة الكيف بالحمل الشائع فلابد أنها تحمل بالحمل الأول معنى الكيف، فتصبح هي معنى الكيف فيها بالحمل الأول ومعنى الجوهر بالحمل الأول، فصار لشيء واحد جوهرا جنسان. هذا الإشكال الذي ذكرنا، ونحن قلنا كما قال العلامة الطباطبائي: لا، كونها بالحمل الأول جوهرا لا يعني أنها ما هي جوهرية، بل تحمل مفهوم الجوهر بالحمل الأول لا أنها ما هي جوهرية، وليس لها إلا جنس واحد هو الكيف النفساني. هذا الجواب الذي أجبنا، فبالتالي يصبح تحقيق المسألة هكذا. الجواب الذي أفاده صدر المتألهين بالتمييز بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي إنما هو جواب تام على مبنى القوم القائلين بأصالة الماهية، أو على مبنى لو تنزلنا ونظرنا إلى ذوات الماهيات فالجواب تام، ولا يرد إشكال المحقق السبزواري. أما بعد أن عجز المحقق السبزواري عن حل المسألة فذهب إلى كون العلم من الوجود وأن العلم إضافة إشراقية، فهذا في الحقيقة يوافق عليه صدر المتألهين بناء على مبانيه. خلافنا مع الملحد السبزواري أنه إشكاله على صدر المتألهين الذي كان بصدد علاج المسألة على مبنى القوم غير تام، لا أن جواب صدر المتألهين بديل عما ذكره ملا هادي السبزواري في كون العلم، نعم، ولكن إشكاله غير صحيح على حتى على مبنى القول. ويدل على هذا الأمر قراءة متعددة. مثلا أنا لا أريد أن أذكر كل القراءة، ولكن أنا أتيت بقرينتين لغير العلامة الطباطبائي، لغير عفوا صدر المتألهين، ممن اتبعوا مدرسة صدر المتألهين وقبلوا بجوابه، منهم مثلا الإمام الخميني في كتابه أنوار الهداية. طبعا أنوار الهداية هو في الأصول، في علم الأصول يعني، ولكن ذكر هذا المطلب. قال: فإن العلم، الإمام الخميني في المجلد الأول صفحة 92 من أنوار الهداية في تعليقته على الكفاية، وهي مهمة جدا جدا، قال: فإن العلم هو الإضافة الإشراقية بين النفس والمعلوم بالذات، بها يوجد المعلوم كوجود الماهيات الإمكانية بالفيض المقدس الإطلاقي. هذا كلام، وكلام أيضا الشيخ حسن زاد آملي في رسالته النور المتجلي في الوجود الظلي صفحة 149، يقول هناك أيضا: الماهيات عارضة للوجودات في المواطن ومحفوظة في أنحاء الوجود، مثلا الجوهر معنى واحد وماهية واحدة، لها أطوار من الوجود والظهور وأنحاء من الكون والحصول، بعضها أقوى من بعض، ويترتب على بعضها من الآثار والخواص ما لا يترتب على غيره، إلى غير ذلك. يعني يشير إلى هذا الأمر. القرينة المهمة برأيي التي تشير إلى هذه المسألة هي، أنا ذكرت أيضا سبق لسان أمس، ذكرت أن المحقق الدواني هو الذي قال بالجواب عن الإشكال المعروف، قال بانقلاب الماهيات الخارجية إلى الكيف. في الحقيقة السيد السند المحقق الدواني يقول: لا، الماهية باقية وليست بكيف، إطلاقهم الكيف هذا غير صحيح. السيد السند يقول بانقلاب الماهيات إلى الكيف النفساني، يقول يعني ما كان جوهرا في الخارج عندما يأتي إلى الذهن ينقلب عن هذه الماهية ويأتي بالكيف النفسانية. طبعا نحن أجبنا بجواب على هذا الأمر، وقلنا أن هذا قول بالشبح وقول بصفصطة في النهاية. إذا كان الأمر الخارجي جوهر ويأتي إلى الذهن كيف نفساني وينسلخ عن ماهيته، فهذا لم يأتي، لم نراعي حق المطابقة يعني. هذا جواب على السيد السند صدر الدين دشتكي. ولكن اللافت أن هذا الأمر على شناعته الظاهرية، أنه كيف يقول الأمور تترك ماهياتها الخارجية وتأتي إلى الذهن فقط ماهية كيف، فأنا لا يوجد عندي في الذهن إلا ماهية كيف، وفي الحقيقة لا يوجد جوهر ولا يوجد كم ولا يوجد شيء. قلنا أن هذا قول بالشبح وهذا إنكار للعلم. ولكن اللافت القرينة هي هذه، اللافت أن صدر المتألهين ماذا يقول؟ يقول: وسلك بعض الأماجد مسلكا دقيقا قريبا من التحقيق، لا بأس بذكره وما يرد عليه تشحيذا للأفهام وتوضيحا للمقام. هذا يقوله في الأسفار مجلد الأول صفحة 315. هنا أين اللافت في كلام صدر المتألهين؟ أن صدر الدين الدشتكي السيد السند ماذا يقول؟ يقول إذا كانت الماهية جوهرية في الخارج، عندما تأتي إلى الذهن لا تأتي جوهرا، تأتي كيفا، فلا يوجد. فكان الجواب الواضح على هذا الكلام أن هذا يلزم منه الشبح، يلزم منه عدم المطابقة، يعني لا يوجد إلا ماهيات الكيف في ذهني، وأما في الخارج فلا يوجد، وما في الذهن لا يكون حاكيا عن بالعينية يعني عن الخارج. هكذا كان الجواب. خب لماذا إذا كان الجواب لهذه الدرجة واضح، لماذا صدر المتألهين يعبر عن مسلكه بأنه مسلك دقيق قريب من التحقيق؟ أي تحقيق؟ حتما ليس قريبا من قضية الحمل الشائع والحمل الذاتي، لأنه هو يقول ينقلب، لم يعد هناك أصلا انقلب في الماهية. ولكن في أثناء تعليله ماذا يذكر سيد السند؟ يقول: في الحقيقة الماهية تعرض الوجود، فهناك وجود يأتي بمرتبتين، في مرتبة من المراتب ننتزع منه الكيف النفساني، وفي مرتبة أخرى ننتزع منه الجوهر. فيقول هناك وجود في الخارج جوهر، ولكن هذا الوجود يأتي في الذهن على هيئة الكيف. فكان أحد الأجوبة على كلامه مما ذكره مثلا العلامة طبطبائي في بداية الحكمة، أن هذا لا يتأتى على مذهبك بأصالة الماهية، لأنك تقول بأن الوجود يتطور بتطورين وبطورين في الذهن وفي الخارج، ولا عبرة في أي ماهية ننتزع، كأنه قال بالعينية بين مرتبتين الوجود. لاحظت؟ أنا لماذا أذكر هذا الأمر؟ لأن صدر المتألهين يقول عنه مذهب دقيق قريب من التحقيق، قريب من التحقيق من أي جهة، لأنه اعتبر الماهية عارضة، ولكن يوجد وجود ذو مرتبتين. هذا الوجود ذو المرتبتين واحد، ينتزع منه من كل طور ماهية خاصة. فهذا يشير إلى أن صدر المتألهين يقول بأن الفرد الجوهري الخارجي يأتي كنحو وجود أشد في الذهن. وهذا ما أشار إليه الشيخ حسن زاد آملي عندما بيّن حقيقة كون مسلك سيد السند قريبا من التحقيق، حيث قال إن السيد لو كان قائلا بأصالة الوجود لكان لقوله محمل، لأن الوجود مقول بالتشكيك على مراتب، هو فيها أصل محفوظ وسنخ باق. فيقول أن كلام السيد السند يمكن أن نقبله إذا كان الذهن هو وجود أشد، ما في الذهن وجود أشد، يعني من مقولة الوجود في النهاية، من سنخ الوجود. هذه فقط نوع من التبصرة والإشارة. نرجع إلى ما كنا فيه، وهو الجواب عن الإشكالات التي ذكرها العلامة الطباطبائي بعد ذكره الأمر الثاني. خلاصة الأمر الثاني هو أن الوجود الذهني، بعد أن فرقناه عن حيثية العلم والناعتية وقلنا أن الوجود الذهني هو أمر قياسي، فلابد له من مقيس خارجي ولو بالتقدير والفرض، يشرح العلامة بذكر إشكالين هنا. الإشكال الأول هو يعني تصوير هذا الإشكال مرتبط فقط بالإدراك الخيالي والإدراك الحسي، وبالدقة الإدراك الخيالي، لأن الإدراك الحسي ينقلب خياليا يعني عنده للمشاء. غاية يعني سنخ المدرك الحسي هو مدرك خيالي، غاية الأمر أنه حالة اتصال.
المدرك الحسي؟
نعم. فإذا يقول هو الإشكال الذي سنذكره الآن غير مرتبط بإدراك الماهيات على نحو كلي وطبيعي. يريد أن يقول أنت عندما تدرك على نحو خيالي هذا الجبل أو هذه السماء، فبناء على مبانيك في مسألة الوجود الذهني، فلا بد أن يكون هناك عينية. وإذا كان لا بد أن يكون هناك عينية، ففي الحقيقة لا بد أن يكون الجبل بسعته وبطوله وبعرضه حاضرا عندك. فإن قلت هو حاضر عندي لا بطوله وعرضه وعمقه على النحو الموجود في الخارج، عندئذ أنت ستكون قائلا بالشبح، وسيكون ذهنك يلتقط الصور الخارجية للمحسوسات كالجبال والوديان والسماء والأنهار، سيكون يلتقطها على نحو الصور الفوتوغرافية الصغيرة. وأنت تصر أيها الحكيم أن تصويرك الذهني ليس على نحو الصور الفوتوغرافية، لأنك تريد أن تحافظ على العينية. فإذا كان الأمر كذلك لابد أن يأتي المدرك الحسي عندك مع ما له من الطول والعرض والعمق، والكلام هو في الصور الخيالية كما قلنا، يعني فيما له طول وعرض وعمق. فلابد أداء لحق العينية أن يأتي بطوله العيني، يعني كيلومتر ينبغي أن يأتي إلى ذهنك كيلومترا. هذا الإشكال متى يتأكد؟ يتأكد عند المشاء القائلين بمادية الخيال وجسمانية الخيال، لأن المشاء وخاصة شيخ الرئيس يقول بأن ما سوى الإدراك العقلي هو جسماني. يعني الشيخ الرئيس الأمر يدور عنده بين الجسمانية والتجرد التام. أما عند صدر المتألهين تبعا لشيخ الإشراق، هذا الباب فتحه شيخ الإشراق واستمر به صدر المتألهين، ثلث العوالم فجعل العالم الجسماني والعالم المجرد تجردا ناقصا وأسماه بالعالم المثالي، والمجرد تجرد التام وهو العالم العقلي كما سيأتي في المرحلة الأخيرة. الآن لو لم نقل بوجود المجرد الناقص الذي هو عالم المثال وعالم الخيال المنفصل، نبقى مع من يتوجه عليهم الإشكال ومن توجه بالدقة عليهم الإشكال، وهم المشاء. خب أنتم أيها المشاء تقولون بأن الخيال عندكم مجرد تجرد ناقص، الخيال عندكم جسماني مادي، وأنه الصور يستحفظها الدماغ سواء في الذاكرة أو في الحس المشترك أو في الخيال بغض النظر عن القوى. خب الآن أنا أريد أن أستعرض فقط دليلا بسيطا على ما ذكره من مادية الخيال. من الأدلة التي ذكروها على مادية الخيال
في الإشارات
هذا لا مو مذكور.
عجيب.
من الأدلة التي ذكروها على مادية الخيال هي ولكن ذكر حتى في الإشارات أن الخيال مادي لكن هذا البرهان غير مذكور.
البرهان بس الفكرة مذكورة.
نعم طبعا. من البرهان ما ذكروه هو يقال له برهان المربع المجنح أو المربع المتوسط بين مربعين هكذا يعبرون عنه. يقول أنت الآن تخيل مربعا متوسط بين مربعين بحيث تكون أضلاعها طبعا هذا مستطيل ولكن بحيث تكون أضلاع المربع كلها متساوية مربع متساوي الأضلاع حتى هو متساوي الأضلاع المربع ولكن المربعان اللذان هما على جنبي أيضا متساويا الأضلاع أيضا كالمربع المتوسط بحيث لا يكون هناك فرق لاحظ لا فرق بين المربعات الثلاث لا فرق بين المربعات الثلاث في الماهية تمام الماهية واللوازم الذاتية واحدة لا فرق بين المربعات. خب ما الفرق ما الذي يميز في خيالك المربع المربعان الطرفيان؟ يقول لأن هذا على يمين المربع الأوسط وذاك على يسار المربع الأوسط ما في شيء آخر يميزهما. خب التيامن والتياسر هل هي أمور تدخل في الذاتيات أم هي أمور عرضية؟
هذا الأول ولا فرق في الماهية يعني شنو؟
يعني هو تمام ذاتياته ولوازمه
هل مقصودهم ان هذه المربعات الثلاث هي مربع واحد؟
لا 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 هذا المربع الاول يعني هذه افراد للمربع الواحد
نعم.
يريدون القول ان هذه المربعات الثلاثه ليست انواعا لا تختلف بالذاتيات لا تختلف الا بكونها افراد لمربع واحد فهذه خب ما هو الذي فردها وجعلها افراد؟ أحكام عرضية مثل أن هذا على اليمين هذا على اليسار وهكذا الآن نأتي فإذا هذه المربعات هي أفراد لنوع واحد الآن نأتي إلى القاعدة المشائية المعروفة التفريد بأي شيء يحصل بالعوارض المشخصة صحيح؟
نعم
اليمنى والتيامن والتياسر هو بعوارض طب العوارض المشخصة هي أمور عرضية وكل عرضي يحتاج إلى مادة قابلة لأمر لأن الأمر العرضي يقبله النوع ليتفرد فردا بحيث يعني أنت تقول لابد أن حتى يصبح الإنسان أفراد زيد وبكر وعمر لابد من مادة حتى يصبح إنسان طويل إنسان قصير ولا الطول والقصر هو يعرض على المادة فلا بد من مادة تقبل الطول والقصر حتى يصبح لديك إنسان طويل وإنسان قصير وإلا الطول والقصر لا يدخل في ماهية الإنسان فإذا أنت إذا كان لديك مربع تام الماهية لا فرق وأن يوجد لديك كثرة مربعات من نفس النوع في ذهنك والفرق بينه هو فقط بالعوارض وهذه العوارض هي قابلة لأن تزول عن كل مربع مربع لأن العوارض هي التي يقبلها ولا يقبلها العوارض هي التي يقبلها ولا يقبلها المربع مثل اللون تقول هذا لون هذا مربع أسود وهذا مربع أبيض البياض والسود هو عوارض على هذا المربع
يعني فهل التيامن التياسر قابل للزوال
أنت الآن فإذا لأنه هو فالتفريد جعل ماهية أفرادا لا يكون إلا بعوارض مشخصة والعوارض المشخصة تحتاج إلى قابل لأن هي التي لأنها عوارض فهي قابلة للزوال فلا بد من مادة قابلة للعوارض حتى يحصل التفريد فإذا حصل تفريد في الخيال لماهية واحدة فقد حصل فلا بد من وجود مادة هي التي تكون فلا بد أن يكون المربع المتخيل هو مادة لاحظت؟
نعم
المربع المتخيل هو مادة فأثبت مادية الخيال بهذا الدليل طبعا صدر المتألين أجاب عن هذا الأمر في جوابا راقيا جدا في مجلد الثامن من الأسفار. على أي حال نترك جواب صدر المتألين، نحن يهمنا فقط ما ذكره المشاء. فإذا كان الخيال ماديا، عندئذ الصورة الخيالية للجدار، الصورة الخيالية لزيد، الصورة الخيالية للجبال هي صور مادية، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك مادي يحكي عن مادي، وأداء لحق العينية ينبغي أن يكون طوله طول هذا المادي، عرضه عرض هذا المادي، وإلا لم تحصل عينية ولم يحصل مؤدى الوجود الذهني. فصار كل علومنا الحسية والخيالية أشباح.
يعرض على هذا الإشكال.
أحسن. فبالتالي هذا هو الإشكال. خب ماذا أجاب بعضهم؟ ماذا حاول أن يجيب عن هذا الإشكال؟ قبل أن نقول ماذا أجاب نأتي نقرأ الإشكال. قال ويندفع بذلك، الآن سنقول كيف بذلك، يعني ما هو دخل الأمر الثاني في هذا الإشكال. يندفع بذلك إشكال أوردوه على القائلين بالوجود الذهني، وهو أن نتصور الأرض على سعتها بسهولها وبراريها وجبالها وما يحيط بها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن، لاحظ حصول هذه المقادير يعني تأتي كمقادير كم، أي انطباعها في جزء عصبي أو جزء دماغي من انطباع الكبير في الصغير، وهو محال انطباع الكبير في الصغير محال. خب إذا كان الصغير في الذهن والكبير في الخارج، خب لم يحصل عينية، فإما أن تقول يأتي، إما أن تقول هناك عينية، يلزم انطباع الكبير في الصغير، أن تكون الجبال بسعتها منطبعة في جزء دماغي صغير لا يسعها، يعني إما أن ترفع يدك عن العينية، هذه صارت صفصفة، بحيث تقول الكبير صار صغيرا، يعني هناك صورة فوتوغرافية في ذهني.
هذا أشياء كلام الماديين يعني.
نعم هو هذا الجزء العصبي صحيح. فيوجد هنا، فهنا يقول الإشكال هكذا، هو لم يذكر المصنف إلا شق واحد للإشكال لللازم الباطل. فإما أن تقول الموجود في الذهن هو عصبون صغير يعكس هذا الأمر الكبير ولا يوجد عينية، فإذا لا يوجد عينية رفعتم يدكم عن ركن من أركان الوجود الذهني وهو عدم العينية، وهذا قول بالشبح وقول بالصفصطة وعدم العينية. أو تقولون لا، بقي الكبير على كبره عندي أداء لحق العينية، والحال أن ما عندك هو شريحة صغيرة اسمها الدماغ، فيلزم أن يكون الكبير على كبره منطبعا في الصغير على صغاره، وهذا انطباع الكبير في الصغير، وهذا محال. حاول بعض المشاة الإجابة عن هذا الإشكال جوابا لم يرفضه المصنف ولا يرفضه أحد يعني، والجواب الذي قد يقترح مبني على ما سيأتي معنا لاحقا في المرحلة السادسة من قضية الجزء الذي لا يتجزأ. قضية الجزء الذي لا يتجزأ وهي القضية التي طرحها الشيخ الرئيس في النمط الأول، في الفصل الأول من النمط الأول من الإشارات والتنبيهات، وموجودة في كل كتبهم حتى المتكلمين. يوجد قضية أنا سأذكرها وهي ستأتي بتمامها معنا في المرحلة السادسة، بحث المقولات عند إثبات المادة الأولى. الفلاسفة يوجد بحث عندهم في الطبيعية، طبعا هو بحث إلهي ولكن وضع في الطبيعيات. هذا البحث هو هل هناك جزء لا يتجزأ؟ وعندما نقول لا يتجزأ نقصد بعدم تجزؤه خارجا أو وهما أو عقلا، لا يتجزأ بحيث يكون الكلام أن الجسم ذو المقدار، جسم الطبيعي الطول والعرض والعمق، يعني الجسم الحشو إذا صح التعبير، أن الجسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ. اختلفوا الذين قالوا بوجود أجزاء لا تتجزأ كالمتكلمين، اختلفوا أن الجسم يتألف من أجزاء لا تتجزأ متناهية أم أجزاء لا تتجزأ لا متناهية. بعضهم قال الجسم يتألف من أجزاء لا تتجزأ لا متناهية، بعضهم قال لا، تتألف من أجزاء لا تتجزأ متناهية. والذين قالوا بأن هناك جزء لا يتجزأ قالوا أنه جزء لا يتجزأ ليس بجسم، يعني قالوا بوجود جوهر غير جسماني، هو الجزء الذي لا يتجزأ أسموه بالجوهر الفرد، جوهر غير جسماني. طبعا اصلا تصوره هو صعب عنده هو يرغب، ولكن انا ما اريد ان اقوله هو ان الحكماء انكروا الجزء الذي لا يتجسد، وقالوا بهذا القول، قالوا الجسم لا يتالف من اجزاء لا تتجزا، بل الجسم بسيط، يعني الجسم في نفس الامر هو كما له كما هو عند الحس. فكما تجد ان الجسم عند الحس متصل فهو في نفس الامر متصل، لا ان انت تشعر بالحس انه متصل ولكن هو مؤلف من ذرات او اجزاء لا تتجزا. اولا انكر هذا الامر الفيلسوف، ولكن ثانيا قال ومع ذلك يحمل قوة الانقسام لا إلى نهاية. فالجسم في عين كونه لا يتألف فعلا من أجزاء لا تتجزأ، فعلا لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ، ولكنه قابل للانقسام لا إلى نهاية، يعني ينقسم مطلق ولو وهم، يعني حتى إذا وصلت الآلة القطاعة إلى مرحلة تعجز خيالك مستعد أن يفرق بين يمينه ويساره ويفرق، فيبقى لا إلى نهاية قابل للانقسام. فهم قالوا بأن الأجسام مطلقا قابلة للانقسام لا إلى نهاية، وإن كانت في عين الوقت في ذات الوقت هي لا تتألف من أجزاء لا تتجزا. هذا كلام. الآن ماذا قال؟ فإذا بناء على مبنى الحكمة، فإن الجبل مثلا لو أخذنا الجبل كجسم واحد فإنه قابل للانقسام لا إلى نهاية، ولو أخذنا كف اليد فإنه قابل أيضا للانقسام لا إلى نهاية. فلو كان الجسم كبيرا أو كان الجسم صغيرا فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية. هنا بعد أن تتبين هذا المبدأ التصديقي لأصل الموضوع أو المصادرة، بعد أن تتبين بعضهم ماذا حاول الإجابة عن إشكال انطباع الصغير في الكبير؟ قال الصغير الذي هو الجزء الدماغي لما كان قابلا للانقسام لا إلى نهاية فله قابلية أن يسع كل أجزاء الجبل الكبير، لأن الجبل الكبير أيضا قد يكون هذا الجبل الكبير قابل لأن ينطبع في الصغير، لأن الصغير قابل للانقسام لا إلى نهاية. لاحظت كيف أجابوا؟ فقالوا يكون أجزاء الجبل الكبير برمتها موجودة في الجزء العصبي الصغير، باعتبار أن الجزء العصبي الصغير قابل للانقسام لا إلى نهاية. طبعا هذا الجواب لا يسمن ولا يغني من جوع المعرفة، يعني ومن جوع الرد. والدليل عليه، والدليل أنه هذا الجواب لا يغني أبدا، لا يغني، أنه في النهاية يوجد جواب إذا صح التعبير نقدي، أنه في النهاية لو كان حتى لو سلمنا بأن الجزء العصبي قابل للانقسام إلى لا إلى نهاية، ولكنه في النهاية مقدار محدود
بالفعل
أحسنت، مقدار هو قابل للانقسام إلى النهاية، ولكن لا بمعنى أن الأقسام موجودة فيه بالفعل، ولكن هو بالنهاية محدود والجبل أكبر منه بالفعل. فبالتالي أنتم تخالفون بديهة العقل، هذا لا يغني. في النهاية يوجد كبير على كبره وصغير، حتى لو كان الصغير قابل للانقسام لا إلى نهاية، ولكن أنتم يعني قبول كف اليد الانقسام إلى نهاية يجعل كف اليد بكبر الجبل الذي يقبل الانقسام أيضا لا إلى نهاية؟ لا، هذا صغير على صغره وذاك كبير على كبره، فيبقى إشكال انطباع الكبير في الصغير. ثانيا من الإشكالات التي ذكروها هو أنه أن نحن نتكلم كما قلت عن قابلية الانقسام، مو أن الأجزاء اللامتناهية موجودة بالفعل، هذا قول بالجزء الذي لا يتجزأ. نعم، فبالتالي هذا لا يصح هذا. وقد صرح صدر المتألهين بعدم جدوى هذا الجواب في حاشيته على الأسفار، حاشيته على إلهيات الشفاء حيث قال: ولا يكفي الاعتذار بأن كليهما يقبلان التقسيم إلى غير نهاية، فإن الكف لا يسع الجبل وإن كان كل منهما مما يقبل القسمة إلى غير نهاية. فإن الكف يعني بغض النظر عن العلم، ها كفك الآن الموجود هل يسع الجبل؟ لا يسع الجبل، وإن كان كفك قابل للقسم لا إلى نهاية كالجبل. هذا الجواب النقدي الذي ذكره المصنف لم يذكر الجواب، فقط قال لا يجدي. قال: ولا يجدي الجواب عنه بما قيل إن المحل الذي ينطبع فيه الصور منقسم إلى غير نهاية. طبعا هنا الإشكال، لأنه هو منقسم بالقوة لا بالفعل، منقسم إلى غير النهاية، المحل الذي ينطبع فيه عن جزء الدماغ، فإن الكفة لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية. هذا الذي ذكره العلامة هو بعينه ذكره صدر المتألهين في حاشيته على الأسفر. أما الجواب الحلي الذي يذكره العلامة فهو نقد أصل مبنى مادية الخيال، أصل مبنى مادية الخيال. يقول: نحن في الحقيقة نعم نحن نقول بأن الخيال مجرد تجرد ناقص عفوا، وكل صورة خيالية فهي مجردة، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينافيه أن تأتي المقادير بكبرها إلى الصورة الخيالية المجردة بعين هذا الكبر، لأننا نحن لا نقول بأن البعد المجرد في الإنسان محكوم لمقدار خاص، مجرد متعالي على الحدود المكانية، على الحدود. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. جيد. إذا كان الأمر كذلك، يقول العلامة أنا فقط هنا يقول العلامة: بناء على هذا الأمر، فإذا نحن قلنا بتجرد الخيال لا يرد هذا الإشكال، لأن كل الأشكال أحد مقدمات وأركان الإشكال أن الصورة الحسية منطبعة في جسم في بعد مادي. يقول: وجه الاندفاع أن الحق كما سيأتي بيانه في أن كل علم مجرد في المرحلة ما قبل الأخير، أن الصورة العلمية الجزئية سواء كانت خيالا أو وهما أو حسا حتى عند العلامة والصدر المتألهين غير مادية بل مجرد تجردا مثاليا، فيه آثار المادة من الأبعاد بعينها والألوان بعينها والأشكال بعينها دون نفس المادة، وإشكال وإنما ورد الإشكال عليكم لأنكم حفظتم على نفس المادة الصغيرة التي هي الجزء العصبي، والانطباع من أحكام المادة والانطباع في المجرد. هذا جواب العلامة. الآن لنا أن نسأل: هذا الإشكال ما هو ارتباطه بالأمر الثاني الذي ذكره العلامة؟ في الحقيقة ارتباطه واضح، أنه لأن المصنف عندما بيّن الأمر الثاني وهو أن حقيقة الوجود الذهني لما كان مقيسا إلى الخارج كان بذاته حاكيا، ذكر في تضاعيف كلامه أن عدم كون الوجود الذهني له آثار الخارج، وكون الوجود الذهني أمرا حكائيا لا ينفي أن له آثار الكيف النفساني بما هو، ولا ينفي أيضا كونه مجردا. أنا المصنف قال الوجود الذهني هو أمر قياسي للخارج،
أمر مقيس،
فليس له آثار الخارج. ثم تنبه وقال: ليس له آثار الخارج لا يعني ليس له آثار مطلق، بل قد يكون له آثار الكيف، ولا يعني أنه يسانخ الخارج في المادية، بل قد يكون هو وجود حاك مجرد. فناسب ذكر الإشكال هنا لمناسبة الجواب مع الأمر الثاني، مو مناسبة الإشكال، لمناسبة الجواب، لأنه هو ذكر في الأمر الثاني قال الحاكي قد يكون مجردا في ذاته وإن كان حاكيا عن أمر مادي، فلمناسبة الجواب عن الإشكال أن الخيال مجرد وبالتالي هو يسع الجبال بطولها وعرضها لكونه مجرد، أراد أن يقول الخيال الحاكي عن المادة مجرد، وبهذا الاعتبار يسع الكبير. فالجواب مرتبط، فالجواب له مناسبة مع الأمر الثاني الذي ذكره، لا أصل الإشكال. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول في هذا الأمر. الإشكال الثاني، ولكن قبل أن أنتقل للإشكال الثاني فقط أريد أن أنبه على مسألة. السيد طبعا سيد جلال الدين الأشتياني هنا في بعض كلماته يبين يعني في حواشيه على الشواهد الربوبية يبين قضية أن المشاء لا يقولون بعالم المثال ولا بتجرد الخيال ويقولون بأنها منطبعة. هناك شرح سيد جلال الدين الأشتياني في تعليقته هذا الأمر. المهم أنا الذي أريد أن أنبه عليه أن من اللافت أن العلامة الطباطبائي جعل استحالة انطباع الصغير في الكبير في المدركات الحسية، جعل هذه الاستحالة دليلا على تجرد النفس في بعدها الخيالي.
هذا
ما في البداية. نعم، لأنه لو لم تكن النفس مجردة لزمت الصفصطة لعدم المطابقة، أو لزم انطباع الكبير في الصغير.
نعم.
وكلاهما محال. فلا مهرب ولا مخلص من القول بتجرد النفس في بعدها الخيالي حيواني، وإلا لزم انطباع الصغير في الكبير. هذا ذكره في أصول الفلسفة. في أصول الفلسفة هناك قال إن ما نسميه علما وصورة إدراكية إلى آخره، أنا لا أريد أن أقرأ. يقول أن الصور الإدراكية التي عندنا ليس فيها آثار المادة فهي مجردة. خب كيف في ليس فيها آثار المادة؟ يقول فمن تلك الآثار استحالة انطباق الكبير على ما هو أصغر منه، ولا شك أن كل واحد منا يدرك صور الموجودات العظام ويتصورها بما لها من الحجم والمقدار، بما لها من الحجم والمقدار، ولا يسع لأي باحث أن يعتقد أو يتفوه أن هذا العالم الكبير البديع بسمائه وكواكبه وشموسه وأقماره وأرضه وما فيها من قلل وجبال وبحار ومياه وقصور ومناظر وأشجار قد تمركزت في صحيفة الدماغ ومحال الإدراك التي لا تزيد على عدة سنتيمترات. يعني هو استحالة انطباع الكبير في الصغير جعلها دليلاً على تجرد الإدراك الخيالي، وبالتالي النفس الخيالية، يعني بعد النفس الخيالي جعلها من أدلة تجرد. كيف؟ يقول نحن بعد أن دفعنا الصفصطة قلنا ندرك الأمور على ما هي عليه، فلا بد أن ندرك الكبير على كبره، ولا يكون ذلك إلا بوجود بعد مجرد في النفس.
نعم.
لاحظت؟ فاللافت أن أحب أن ألفت لهذه المسألة. نعم، في أصول الفلسفة دون حاشية شهيد مطهري صفحة 135. هو يقول لأن هذه لأن جواز الانفكاك هو الذي جعله يقول بالتجرد، يعني يقول يوجد شيء في النفس ليس له آثار المادة فهو ليس مادي. ما هو الشيء الذي في النفس ليس له آثار المادة؟ إدراكنا الجبال الكبيرة على ما هي عليه ليس فيه آثار النفس، فإذا هو ليس أمرا ماديا، ليس فيه آثار المادة فإذا ليس أمرا ماديا. جيد. أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني هو إشكال الطبيعيين، الطبيعيين القدماء أو الحاضرين. يقولون بهذا الإشكال، يقولون في الحقيقة إن أيضا هذا الإشكال مرتبط بالحس والخيال، يعني أيضا هذا الإشكال مناسبته مناسبة ذكره تحت الأمر الثاني هو الجواب الآتي لا نفس الإشكال. يقول إن فليكن الإحساس والتخيل كما بينته العلوم الطبيعية هو أن هناك نوع من الكهرباء العصبية، نوع من الانتقال العصبي من الأمر المحسوس الخارجي إلى الدماغ، بحيث أن الدماغ يحصل عنده إنشاء لصورة بسبب إدراكه الحسي، ولكن هذه الصورة يكون فيها أبعاد، يعني مثل سكيل، كيف أن الخريطة العالم يقولون مثلا لك كل سنتيمتر في هذه الخريطة يعادل 100 كيلومتر في الواقع بخريطة العالم. يقولون فإذا فلتكن هذا، أنا عندما لمست أو رأيت الجبال أو رأيت أي شيء حصل عندي انفعال عصبي، انفعال بيولوجي، هذا الانفعال البيولوجي تجاه ذرات وتجاه هذا الأمر الخارجي جعلني أنشئ صورة في ذهني، في عقلي، في دماغي، ولكن هذه الصورة لها نفس النسب التي في يعني إذا كان يعني إذا كان بين قمة الجبل، بين قمة الجبل الأول وقمة الجبل الثاني نسبة معينة هي مثلا تأخذ نصف الصورة التي أنا أشاهدها، فلتكن الصورة في ذهني أيضا بين قمة الجبل الأول والجبل الثاني في ذهني لها هذه النسبة. فإذا كان مثلا الجبل احتل 70% من المشهد الذي أراه، فلتكن هناك صورة صغيرة في ذهني الجبل فيه يحتل 70%. يعني يوجد نسب، النسب متساوية،
يعني تطابق في مقدار النسب.
أحسن، تطابق في النسب، فليكن هذا الأمر. وبالتالي ويقول وهذا يؤيده أنه أنا عندما أدرك أمرا حسيا يحصل عندي تغير في الهرمونات وتغير في الأعصاب وتغير في الجهاز العصبي، يعني يوجد حركات كهرومغناطيسية في ذهني نتيجة الرؤية. فهو يريد أن يثبت مادية أيضا الإدراك الحسي والخيالي من خلال التوسل بالانفعالات العصبية في الذهن وحل مسألة الوجود الذهني ومسألة المطابقة من خلال قضية النسب. العلامة الطباطبائي يقول نحن لا ننكر هذه الانفعالات العصبية، ولكن كون انفعال عصبي معين يحصل بالتزامن مع الإدراك لا يعني أنه هو الإدراك. تزامن أمر مع الإدراك لا يعني أنه هو الإدراك، هذا أولا. ثانيا، نحن بعد أن نثبت أن الصور مجرد تجردا ناقصا لا نحتاج إلى هذا الكلام، لأننا أثبتنا بالدليل أن الصورة التي عندنا ليست فيها خصائص المادة، فليست منطبعة في الدماغ، فيكفي أن تكون هي دليل التجرد التام على الصور لكي ننكر هذا الأمر. وأما توسلكم بقضية الانفعالات فنحن نسلم الانفعالات، لكن حصول الانفعالات بالتزامن مع الإدراك المجرد لا يعني أن هذا الإدراك مادي صار.
لا ملازمة
بينه، لا ملازمة، تزامن. قال وبذلك يندفع أيضا إشكال آخر، وهو أن الإحساس والتخيل، يعني هذا أيضا غير مربوط بالتعقل، أن الإحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعة بحصول صور الأجسام بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحاسة وانتقالها إلى الدماغ مع ما لها من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة. والإنسان ينتقل إلى ينتقل، يعني بيصير الإنسان يقول لما كانت النسبة بين مثلا قمة الجبل الأول وقمة الجبل الثاني في ذهني هي كذا، فأعلم أن النسبة الواقعية كذا لاتحاد النسب. والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقاديرها وأبعادها في الخارج وأشكالها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده على ما فصلوه في محله فقط. يعني مثل صورة فوتوغرافية، أنت عندما تنظر إلى صورتك الفوتوغرافية، الصورة الفوتوغرافية التي لك هي فقط كم سنتيمتر، ولكن تجد أن مثلا رأسك أخذ كذا بالمئة من إجمال الصورة وجسمك أخذ كذا بالمئة، فتقول هذه يعني نوع من التكبير تصبح لكي ترى الخارج. يقول ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصياتها في محل مادي، يعني ما زال في الأمر المادي، مباينة للماهيات الخارجية، فلا مسوغ للقول بالوجود الذهني وحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. لا، نحن نقول هناك أمر خارجي يأتي ينشئ الذهن بقدرته العصبية صورة جديدة تحكي بالنسب والمقايسة الأمر الخارجي. هذا الذي يقول وجه الاندفاع أن ما ذكروه من الفعل والانفعال الماديين عند حصول العلم بالجزئيات في محله لا ننكره. يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان المجلد الأول صفحة 51، ما يحصل في العضو الحساس أو الدماغ من تحقق عمل طبيعي فليس بحثنا فيه أصلا، ولا دليل على أنه هو العلم، وأنه مجرد تحقق عمل عند تحقق أمر من أمر لا يدل على أنهما أمرا واحدا. يعني هذا تزامن حصل مع الإدراك الذي هو مجرد هذا الانفعال العصبي. جيد، هذا في محله نقبله ما قاله الطبيعيون، ولكن هذه الصور المنطبعة ليست هي المعلومة بالذات، لأننا سنذكر أن المعلوم بالذات أمر مجرد، وإنما هي أمور مادية معدة للنفس تهيئها لحضور الماهيات الخارجية عندها بصورة مثالية مجردة غير مادية بناء على ما سيتبين من تجرد العلم مطلقا، يعني حسا وخيالا وعقلا. هذا وقد عرفت أيضا أن القول بمغايرة الصور عند الحس والتخيل لذوات الصور التي في الخارج لا ينفك عن السفسطة، فعندئذ هذا قول بالصفصفة، قول بالأشباح. فإذا هذا تمام الجواب الذي ذكره العلامة. طبعا المصنف الصدر المتعلين أيضا ذكر جوابا آخر، ولكن على أي حال هذا الكلام الذي ذكره العلامة واضح يعني، وكله متعلق بتجرد الصور الذي سيأتي بحثه في المرحلة ما قبل الأخيرة. الأمر الثالث يأتي إن شاء الله ونختم المرحلة، والحمد لله رب العالمين.